هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الأوكراني يندد برفض حلف الناتو المتعمد قرار فرض منطقة حظر جوي في بلاده. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران لبحث عدد من الملفات العالقة بين إيران والوكالة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب الرئيس الأوكراني عن إحباط الاعتذار أمريكا والناتو عن تحقيق طلبه بإغلاق اللجوء فوق أوكرانيا. وقال فلوديمير زيلينسكي وهو يرد على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أن دول الناتو اخترعت رواية مفادها أن الإغلاق سيؤدي لعدوان روسي مباشر ضد الحلف. وأضاف أننا نعتقد بأن قمة الناتو هي قمة ضعيفة مشوشة تظهر أنه ليس الجميع يعتبر النضال من أجل حرية أوروبا هو الهدف الأول. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد قال صراحة إن فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا سيؤدي إلى حرب مع روسيا وأن بلاده لا تنوي التصرف بهذه الطريقة. أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في سوريا شهدت إعداد إرهابيين يعتزم استخدامهم في دونباس. ولفتت الاستخبارات الخارجية إلى أن استخبارات دول حلف الناتو تنقل مسلحين إرهابيين إلى أوكرانيا. وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية الروسية أن الأمريكيين قاموا في نهاية عام 2021 بتحرير عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش من مواطن روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وتم إرسال هؤلاء الأشخاص إلى قاعدة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، بحيث خضعوا لتدريب خاص على أساليب القيام بأعمال التخريب والإرهاب مع التركيز على منطقة دونباس. فلسطينيا حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات اندلعت بعدد من مدن الضفة الغربية مع قوات الاحتلال التي أطلقت وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام. واستهدف الفلسطينيون مركبات المستوطنين بالحجارة على الشارع الذي يمر بالقرب من بلدة عزون شرق قلقيلية، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال إلى استدعاء قواتها وبكثافة إلى المنطقة. هذا وقد كان مسرح الاشتباكات قرية كفر قدوم بقلقيلية وقرى أخرى إضافة إلى مخيم عايدة ببيت لحم وحي جبل الطويل بالبيرة وبلدتي بيتا وبيت دجن وقريوت بنابلس ومنطقة باب الزاوية بالخليل. أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة في قرية جبل المكبر جنوب القدس رفضا واحتجاجا على قرارات الهدم ومخططات بلدية الاحتلال الرامية لتهجير وتشريد السكان وطردهم من منازلهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بدعوة من الحركة الأسيرة والقوى الوطنية بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلة باعتبار هذا اليوم يوم غضب ونصر لأهل القدس ورفضا لتهجيرهم وللأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للتنكيل، شارك المئات من المقدسيين بوقفة وصلاة بحي جبل المكبر بحضور الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، والذي أكد على ضرورة وحدة الفلسطينيين بكل مكان من أجل القدس والأسرى.
نحن نلفت نظر إخواننا وندعوهم المقدسيين إلى التضامن في كل المواقع، في جبل المكبر، في شيخ جراح، في سلوان، مع الأسرى، في وجود جلسات الاعتصام والتضامن مع إخواننا الأسرى. ما في شك هذا أمر واجب أن نكون في وحدة واحدة وفي موقف واحد وفي كتلة واحدة إن شاء الله.
المشاركون هتفوا للقدس والمسجد الأقصى المبارك ولأحيائها التي تتعرض للهدم والتهجير من قبل الاحتلال بسلوان والشيخ جراح وجبل المكبر وسرقة أراضيهم ومنازلهم لصالح المستوطنين.
نرسل رسالة قوية جدا للاحتلال بأن هذه معركة وجود على القدس، والإسناد للأسرى في السجون الإسرائيلية، والرفض لسياسة هدم البيوت وتهجير السكان سواء كانت في جبل المكبر سواء كانت في الشيخ جراح سواء كانت في منطقة سلوان. هذه سياسة مستمرة وهي تهدد بقاء الفلسطينيين.
ويتعرض عشرات المنازل بجبل المكبر جنوب شرق القدس لتهديد الهدم وتشريد أصحابها لصالح تنفيذ ما يعرف بالشارع الأمريكي الذي يشق القدس المحتلة من قلبها ولربط المستوطنات ببعضها البعض.
المشاركة الكبيرة وبهذا الحجم من كافة المقدسيين دلالة على التحدي والوقوف أمام كافة مخططات التهويد، وهذه المشاركة الكبيرة تقلق كيان الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية.
وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فجر اليوم إلى طهران، وكان في استقبال غروسي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومساعد رئيس المنظمة للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية بهروز كمالوندي. وتأتي زيارة غروسي إلى طهران من أجل حل وتسوية بعض الخلافات في وجهات النظر حول القضية النووية الإيرانية وسائر القضايا المتعلقة باتفاقية الضمانات المطروحة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيبحث مدير عام الوكالة الذرية خلال الزيارة حول استمرار التعاون الفني بين إيران والوكالة. تواصلت الإدانات للمجزرة التي ارتكبت بأحد مساجد أتباع أهل البيت عليهم السلام بمدينة بيشاور الباكستانية، فقد استنكر المرجع الديني الأعلى بالعراق السيد علي السيساني الجريمة واعتبرها استهدافا لوحدة المسلمين. بدوره عرب المرجع الديني الشيخ حسين نوري همداني عن أمله بأن يحبط الشعب الباكستاني مخططات الأعداء لتفريق المسلمين. من جهته دعا حزب الدعوة الإسلامية إلى وحدة الموقف لمواجهة الإرهاب والتكفير وتجفيف منابعها. جمعية الوفاق البحرينية أكدت أن الإرهابيين القتلة هم أسوأ خلق الله ويعملون كمرتزقة وفق أجندات خطيرة لإثارة الرعب والفتن عبر استهداف أماكن العبادة. يشار إلى أن المجزرة التي تبناها تنظيم داعش كانت قد خلفت أكثر من 250 شهيدا وجريحا. دعت المستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية. وقالت ستيفاني ويليامز أن من المفترض اجتماع اللجنة المشتركة في 15 من شهر الحالي تحت رعاية الأمم المتحدة على أن يستمر عملها أسبوعين لتحقيق الهدف المرسوم. طلب الحزب الحاكم في كوريا الشمالية من جميع المسؤولين الاستعداد للتعبئة وحتى للحرب، وذلك عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا. ونسبت إذاعة آسيا الحرة لمسؤولين حكوميين في بيونغ يانغ لم تسمهم إشارتهم إلى توتر العلاقات الدولية مع روسيا ومطالبتهم الجميع ليكونوا جاهزين للتعبئة في جميع الأوقات. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الأوكراني يندد برفض حلف الناتو المتعمد قرار فرض منطقة حظر جوي في بلاده. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالة اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران لبحث عدد من الملفات العالقة بين إيران والوكالة. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
بحرين الصمود،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. البحرين والتمسك بعباءة التطبيع محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يوما بعد آخر تتجلى أكثر فأكثر مقولة مملكة العجز على البحرين، وتتكشف خيوط مؤامرة الاتصالات بين المملكة والاحتلال الإسرائيلي التي كانت في الحقيقة موجودة منذ القدم، وأصبحت رسمية بعد زيارات المسؤولين الصهاينة إلى هذه المملكة وأكدها وزير الخارجية البحريني بإعلانه بأن الموساد الصهيوني موجود في البحرين ويستمر في تكريس التطبيع. وتحدث عنه أيضا وكيل وزارة الخارجية البحرينية عبد الله آل خليفة خلال لقاء مشترك مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في مؤتمر ميونخ الأمني بأن وجود الموساد في البحرين يأتي في إطار التعاون الأمني الاستخباراتي بين البلدين. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي تعتبر قضية وجود الموساد في البحرين مسألة ليست مستحدثة وليست أمرا جديدا على هذا النظام، وكان سابقا موجودا بطريقة خفية ومبطنة ومن خلف الكواليس، لكن الأمور تغيرت وتطورت إلى درجة من الوقاحة واللامبالاة، بحيث إنه ينظر إلى هذه العلاقة من باب شرف وعزة واستراتيجية تحفظ له كرسية. ويأتي الكشف عن هذه العلاقة أيضا في إطار مخطط تضليلي لكي لا تتهم البحرين بأنها كانت على علاقة مع الاحتلال، وأن النظام بات يتعامل علانية وبدون استحياء غير متألم على مئات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين ومختلف الدول الذين سقطوا بنيران الاحتلال منذ تأسيسه المشؤوم. وبلغت الوقاحة درجة بحيث إن المنامة اشترت من الاحتلال أنظمة مضادة للطائرات في سياق التسارع في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين بما فيها القضايا الأمنية والعسكرية والاستخباراتية. المتتبع للشأن البحريني يعلم بأنه ورغم أن ما تكشف من وجوه الاتفاقيات في مختلف قطاعاتها قبيح، لكن المخفي والمستور بجدران التكتم هو الأقبح، لأن سياسة السلطة في البحرين هي دفع الأوضاع من السيء إلى الأسوأ لتهيئة القابليات في البلد لتقبل التعاون مع كيان الاحتلال. وفي ضوء هذه المعطيات ستغدو السلطة البحرينية مثل سلطة محمود عباس التي تقمع مقاومي الاحتلال، وهل سيتحول الجيش البحريني المتهم أصلا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قمع المتظاهرين في عام 2011 إلى جيش لحد الحماية للحضور الإسرائيلي ومنع المواطنين من مواجهته، خصوصا وأن الإملاءات الأمريكية تعتبرها الحكومة البحرينية واجبة التنفيذ وتلتزم بها بحذافيرها على حساب تدمير البلاد وزج المئات من الشباب في السجون ومواصلة سياسة الإعدامات وإسقاط الجنسية خدمة للراعي الأمريكي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، بحرين الصمود، البحرين والتمسك بعباءة التطبيع، محور حديثنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور سعيد دودين رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام. دكتور سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي للمستمعين.
حياكم الله دكتور سعيد. كيف تفسرون أن النظام البحريني يعتبر العلاقة مع الاحتلال استراتيجية مع كيان الاحتلال؟ هل إنها تعني التأسيس لمؤامرات في المنطقة؟
الزميل الكريم، علينا أن نعلم ما هي البنية المميزة لمستعمرة العنصر الصهاينة، ولكي نعلم ذلك علينا أن ندرك أن المستعمرين الصهاينة وضعوا استراتيجية أطلق عليها منشن ماتريال، أي تجنيد المادة البشرية، ووضعوا مواصفات محددة. وهدف هذه الاستراتيجية هو تسخير هذه المادة البشرية من أجل تنفيذ طموحات الهيمنة. لابد، وأعدت مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام بحث متكامل عن تجنيد المادة البشرية لتنفيذ مشروع الهيمنة الاستعماري، وأنا أتمنى أن أوافيكم بهذه الاستراتيجية منذ عام 1808 ليومنا هذا. كيف تم تجنيد المرتزقة، وكيف تم تسخير هذا على سبيل المثال، ونأخذ الآن أوكرانيا. يوجد الآن في أوكرانيا 12,000 مستعمر صهيوني من قوات النخبة. على سبيل المثال في كييف هناك 4 فنادق تتحدث اللغة العبرية، ويمنع حتى ضباط المخابرات الأوكرانية دخول هذه الفنادق. الصهاينة
البحرين والتمسك بعباءة التطبيع، تابعونا. نعم، نعود إلى الأستاذ الدكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام. دكتور سعيد، حياكم الله مرة أخرى، نرحب بكم. تفضل.
زميل الكريم، بملخص ما أردت أن أقول، أن استراتيجية تجنيد ما أطلق عليه المستعمرين الصهاينة الذخيرة البشرية كانت تهدف تجنيد مئات الآلاف من المستعمرين من 113 دولة حول العالم، لا من أجل تنفيذ استراتيجية الهيمنة الاستعمارية في المنطقة، في جنوب سوريا، في ألوية عكا، نابلس والقدس، بل حول العالم. على سبيل المثال سنأخذ الآن، هناك يا سيدي 12,000 مستعمر صهيوني من أصول أوكرانية. الآن تم إرسالهم بعد الانقلاب الفاشي في كييف، وهم الآن يسيطرون على المؤسسات الأمنية للانقلابيين في كييف. كان هناك 4 فنادق تتحدث حصريا اللغة العبرية.
نعم.
في كيف نفس الشيء، تم جلب بمساعدة المستعمرين البريطانيين 10,000 من المواطنين، الآن يتم تسخيرهم من أجل تنفيذ مخطط الهيمنة في اليمن. لابد من دراسة البنية البشرية لمستعمرة العنصريين الصهاينة، لأن هؤلاء المستعمرين، وهنا تكمن أهمية مستعمرة الصهاينة بالنسبة لدول حلف شمال الأطلسي يتم تسخيرهم حول العالم من أجل تنفيذ مخطط الهيمنة الكونية ما يطلق عليه النظام العالم الجديد. لابد من دراسة هذه البنية. ما يطلق عليه تطبيع نحن نرفض هذا المصطلح. التبعية للمستعمر الفاشي المحتل ليس هو نقيض التطبيع. والتبعية الفاشيين في لبنان كانت نتيجتها الحتمية مجازر صبرة وشتيلة. تبعية أكثر رجعيات في التاريخ المعاصر في شبه الجزيرة العربية لها عواقب كارثية. هي سلسلة من الحروب العدوانية كجزء من نظام الهيمنة الكونية. لماذا تدفع الإدارة الأمريكية شهريا 10.5 مليون دولار لتمويل الحروب العدوانية لمستعمرة العنصرين الصهاينة؟ التحول الخطير الآن ما خلف قناع التطبيع هو بما أن الإدارة الأمريكية شبه مفلسة ومديونيتها تجاوزت 38 تريليون دولار. هم يحاولون الآن تحويل التمويل المباشر تمويل المستعمرين الصهاينة وتمويل حروبهم العدوانية من الإدارة الأمريكية بشكل غير مباشر. هم يسطون على ثروات العرب ويحولون 9.7% من هذه الثروات لتمويل الحروب العدوانية لمستعمرة العنصريين الصهاينة. الآن وخلف قناعة التطبيع يريدون التمويل المباشر لمستعمرة العنصريين الصهاينة من قبل الرجعيات العربية. وتحويل جزء من هذه العشوائيات، عشوائية الخرافة الثاني وغيره، تحويلها لمستعمرات بإشراف. للأسف لا يتم الحديث على سبيل المثال عن الاتفاقية الهيمنة على المؤسسات المالية عبر ما يطلق عليه اتفاقية بين البنك المركزي لمستعمرة الصهاينة وبنوك هذه العشوائيات، عشوائية الخرافة والثاني والآلات. هذا أمر في منتهى باختصار. هذا نقيض التطبيع، هذا ليس تطبيع، هذا الهيمنة شبه المطلقة وخاصة على المؤسسات الأمنية. هيمنة مؤسسة مستعمرة العنصرين الصهاينة على هذه العشوائية هي هيمنة في منتهى. وهدف هذه الهيمنة هو تنفيذ استراتيجية مستعمرة الصهاينة بشن سلسلة من الحروب دون خسارة الدولار، أي عبر تمويل غير مباشر من قبل هذه العشوائية.
طيب يعني الآن النظام البحريني أصبح يعني يجاهر بالعلاقة ما بينه وبين كيان الاحتلال. معلوم أن هذه العلاقة لم تكن جديدة، وكما أشرتم هي ضمن هذا المخطط المشؤوم الذي يدبر للمنطقة والعالم. لكن ما الذي دعا النظام البحريني إلى إعلان هذه العلاقة في الآونة الأخيرة؟
الكريم هم أرغم. أنا أتابع هذه التبعية منذ 4 سنوات. منذ 4 سنوات بدأ الإعلان، بدأت مرحلة سقوط الأقنعة، ما نطلق عليها سقوط الأقنعة. هذه يا سيدي تبعية الرجعيات العربية للمستعمرين الصهاينة قائمة منذ الحرب العالمية الأولى. ونحن نعلم الاتفاقية التي وقعها ما يطلق عليه شريف مكة مع خيم فايزمان، وهذا التي فتحت باب جلب مئات الآلاف من المستعمرين وإيطانهم بدءا بألوية عكا نابلس والقدس في جنوب سوريا، ولكن نعم. منذ عام سيدي منذ عام 1896 1891 تم توحيد شركة روتشيلد الاستعمارية مع شركة البارون موريس هيرش البافاري الألماني المليونير هذا الذي سيطر على خط برلين بغداد وأسسوا بالتراست الاستعماري الصهيوني وحددوا مناطق النفوذ من قناة السويس التي سيطر عليها روتشيلد إلى خط برلين بغداد
نعم.
وتم جلب حاخام تم بقناع ديني وقال من الفرات إلى النيل هي منطقة سيطرة المستعمرين الصهاينة. هذا أي أن التعاون بين الرجعيات العربية والمستعمرين الصهاينة قائم منذ عام 1891 منذ تأسيس التراست الاستعماري اليهودي.
طيب الآن يعني النظام البحريني هل هو بصدد الاستفادة من هذه المخططات الصهيونية ومن ورائها الأمريكية طبعا لي يعني ضد الشعب البحريني؟ ما مصير الشعب البحريني في ظل هذه المخططات؟ ما الذي ينتظر الشعب البحريني في ظل هذه المخططات والتي أقحم النظام البحريني نفسه فيها؟
سيدي لا أريد أن أتحدث عن نظام هذا العشوائية. سيدي هم بحاجة إلى حماية، هم يدركون تماما أن سكان البحرين أن شعب البحرين الأبي أنهم لن يستطيعوا الاستمرار في طغيانهم وتغولهم في البحرين دون الحماية. الصهاينة يوفرون النازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي والصهاينة يوفرون الحماية إلى هذه المستعمرة، هم يدركون ذلك تماما
نعم.
أنهم لن يستطيعوا الاستمرار لمدة نصف عام في طغيانهم واستبدادهم دون توفير الحماية من قبل النازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي والآن بشكل متنامي من قبل مستعمرة العنصريين الصهاينة، وهم يدركون وهم بحاجة إلى هذه الحماية وعلى استعداد أن يبذلوا ثروات شعب البحرين من أجل توفير استمرارية طغيانهم. هذه
نعم.
الحقيقة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور سعيد دودين رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام.
ستحويني أنا يا دخيلا بين أهلي لا تراود الظنون لست خوانا لأصلي لا ولا هم يحزنون من الدار سآتي بالدم وندائي يعلو من فمي فاسمعني واعلم صرختي لن أهزم لا لن أهزم في الدار سآتي بالدم وندائي يعلو من دمي فاسمعني واعلم صرختي لن أهزم لا لن أهزم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور سعيد دودين رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام كان معنا من ألمانيا عبر الهاتف وشارك في هذا اللقاء، مشكورا على هذه المداخلة الرائعة والقيمة منه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حول محورنا لهذا اليوم من لقاءاتنا بحرين الصمود البحرين والتمسك بعباءة التطبيع. نتابع معكم أحبتنا الكرام، نتابع من رسائلكم ومشاركاتكم لقاءنا هذا عبر هذا الأثير، ونبدأ بمداخلة ومساهمة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ضعف الطالب والمطلوب، لا يزال حكام البحرين يتشبثون بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، رغم أن هذا الكيان الصهيوني لا يقيم وزنا لحكام البحرين ولا لشعب البحرين، بل يتخذ من بنو خليفة مطية لتحقيق أهدافه في هذا البلد. والحقيقة والمؤشرات تدل على قرب زوال هذين الكيانين عما قريب، والغلبة هي لأحرار الشعب البحريني المظلوم والمقاوم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: أصدقائي الكرام، تم التوقيع على الصفقة بواسطة أمريكية في العاصمة البحرينية المنامة يوم الأحد، وعلى مدى عقود قاطعت معظم الدول العربية إسرائيل وأصرت على أنها لن تقيم علاقة معها إلا بعد تسوية النزاع الفلسطيني. شكرا للأخ عبد الله، إشارة مهمة هذه في تعلق بالعلاقات العربية الإسرائيلية. الأخ صبح عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة.
تحية لكم جميعا. التطبيع لا يحمي أحدا، إن المطبعين مع الصهاينة لن تحميهم. الذي يحميكم أيها المطبعون أن تكونوا أقوياء والاعتماد على أنفسكم، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من أردن على هذه المشاركة. الأخ أبو قيس من اليمن يقول: التطبيع ليس عباءة، بل قد أصبح مشروع لدى كل خائن، ما هو مشروع المقاومين والرافضين للتطبيع، وقد أصبحوا عرضة لكل طواغيت الأرض. الإمارات هي مهندسة التطبيع من قبل 20 عام، وهي تعمل وتفكك المجتمعات وتهندس الأنظمة الجديدة بإشراف الاستخبارات الأمريكية البريطانية الصهيونية. شكرا للأخ أبو قيس على هذه المشاركة. نعم، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، تناولنا فيه العلاقات البحرينية الإسرائيلية في إطار مشروع التطبيع الذي تمضي به البحرين قدما، وفي سبيل تعميق العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي يواصل هذا الكيان الاستمرار في مشروعه ضد الشعب الفلسطيني وضد المنطقة العربية والعالم الإسلامي والعربي بأجمع. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما همت ما هنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا الشعب الوفا ألف كلا لا لن يكون أمينا من روحك الحرة لن نترك الأسرى من روحك الحرة لن نترك الأسرى نفديك يا ابن الهم بالدم ويهون لعينك غالينا فاسلم واغنم فشراع الغيرة هز شواطينا
لا يكون استهداف هذا الرجل إلا استهدافا للإصلاح نفسه في العقلانية للاعتدال للسلمية للأخوة الإسلامية الوطنية لكرامة المواطن للحرية
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا ما هنت ما هنا يا ابن الإباء إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا
غيض من فيض
يوم من الأيام أحد الشباب المؤمنين دا يتحاور ويا شاب آخر غير ملتزم بثوابت الإيمان قال والله خبصتونا بالصلاة أسمو ذولا دا يصلون ويتشذبون دا يصلون ويرابون دا يصلون ويبوقون دا يصلون ويسوون المسائل المنكرة إيش خبصتونا أنتوا بالصلاة قال شوف تريد أحكي وياك حكاية توجعك لو تريد أقول لك بلي قال لا سولف حتى لو توجعني الحكاية إذا حق شكوا به قد توجعني قال له شوف إذا خليتك بقاعة ألف في ألف قاعة ألف متر في ألف متر قال له إيه قال له وخليت لك كل الأدوات اللي أنت تريدها أدوات الترفيه خليت لك جهاز الألعاب خليت لك جهاز السينما وخليت لك الفيديو وخليت لك مشغل الموسيقى قال له ايه قال له وخليت لك اطيب الاكلات كل الاكل اللي بنفسك دجاج لحم سمك كنتاكي ما ادري شنو كله خليت لك اياه قال له ايه وخليت لك اطيب المشروبات اطيب المشروبات بهالقاعة قال له ايه قال له وخليت لك أجمل النساء في هذه القاعة قال له إيه قال له بس قفلت الباب بقفل ومفتاح وممنوع تطلع من هاي القاعة شو تسوي قال له أيام وأختنك قال له عيد قال له أيام وأختنك قال له هكذا الله يعلم أننا نختنق من الدنيا وضع لنا الصلاة فجر اطلع من الدنيا في ركعتين قف أمام الله تأمل الصلاة معراج المؤمن اخرج من هذا العالم تأمل في ملكوت الله تبارك وتعالى راح ترجع بصحة نفسية أفضل حل الظهر اخرج من هذا العالم حل العصر اخرج من هذا العالم حل المغرب والعشاء اخرج من هذا العالم حل نصف الليل وانت قاعد قم الى صلاة الليل هاي الصحة النفسية اوجدها الله تبارك وتعالى سماها صلاة
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مكتبة الكتب الصوتية. إن مع الصبر نصرا. نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته العربية إحدى اعتقالات رجال دائرة مخابرات نظام الشاه المقبور السفاك إياه، ونقله بواسطة القطار إلى طهران. تعالوا نقرأ معا باقي الأحداث.
في سجن اللجنة المشتركة. وقفت السيارة في مكان واقتادوني منها بضعة أمتار، ثم رفعوا العصابة عن عيني، فإذا أنا في حجرة وفيها بعض المأمورين، وفيها أيضا المرافقان اللذان اصطحباني في رحلة القطار. تهامسوا مع بعضهم بعضا، ثم قال لي أحدهم: اخلع ملابسك، العمامة والعباءة والقباءة والجبة إلى آخره، ولم يبق لي سوى القميص والسروال. سلموني لباسا خاصا بالسجن يتكون من قميص وسروال خاصين، لبستهما فوقع نظري على المرافقين فرأيتهما ينظران إلي بحزن وأسف وتفجع، ويبدو أنهما ما كانا يتوقعان أن يرياني بهذا الوضع. ابتسمت في وجهيهما، ثم أمرني السجانون أن أخلع قميص السجن وأضعه على رأسي مغطيا به وجهي، وأخرجوني من الغرفة وأنا لا أعرف المكان. اقتادوني إلى بوابة سمعت صوت سلاسلها، ثم أخذوني إلى مكان أحسست أنه صالة كبيرة، وأوقفوني عند باب فتحوه وألقوني خلفه، ثم أوصدوا الباب. رفعت القميص فوجدتني في زنزانة نصف مظلمة فيها مصباح ضئيل النور مغطى بحاجز. وجدت في الزنزانة شابا سر بقدومي جدا، سألني عن اسمي، وحين أخبرته اهتز من الأعماق وراح يردد مرارا: حقا أنت فلان؟ وراح يغمرني بقبلاته من قمة رأسي حتى أخمص قدمي، وأخبرني أنه مسجون منذ 20 يوما، وكان خلالها وحيدا، فبادلته العواطف ولكن لم أنفتح أمامه. وهذه هي طريقة التعامل عادة في السجون السياسية، إذ كل شيء محتمل، ورب رجل سجين يبدي لك الإخلاص في الود وهو يريد الحصول على ما عندك من معلومات. كنت أجلس معه وأسامره وأسليه، وبقي معي حوالي الشهرين، ثم نقل إلى زنزانة أخرى أو إلى السجن العمومي، وكان سجينا سياسيا غير أنه لم يكن من الرساليين الإسلاميين. كان ذلك السجن يعرف بسجن كوميته، وقد تأسس في ذلك العام أو العام السابق له، وإنما سمي بهذا الاسم لأنه خاضع للجنة ثلاثية مكونة من السافاك والشرطة والدرك. واستحدث هذا السجن بعد حوادث كثيرة ظهر فيها عدم وجود انسجام بين نشاطات تلك الجهات الثلاث بسبب التنافس على التزلف للشاه، خاصة بين السافاك والشرطة، فجمعا في لجنة أمنية واحدة وألحق بهما الدرك لأن بعض الحركات الثورية كانت تبتعد عن المدن وتتخذ من الغابات مقرا لها، والدرك كان المسؤول الأمني عما يقع خارج المدن. تواصلت الأيام علي في الزنزانة، وهي أيام ثقيلة جدا لا يفهمها إلا من عاناها، ويوم واحد في الزنزانة يعادل شهرا من البقاء في السجن العام، ولا أقل من أن يقال الأشهر الثمانية التي أمضيتها في زنزانة هذا السجن تعادل 8 سنوات في السجن العام. وبالمناسبة فإن الشهيد رجائي أمضى 28 شهرا في إحدى زنزانات هذا السجن الرهيب، وكان طول الزنزانة 2.40 متر، وعرضها 1.60 متر. وفي هذه الزنزانة الصغيرة عشت وحدي أحيانا، ومع سجين أو سجينين أو 3 سجناء حينا آخر، 4 أشخاص في مساحة تقل عن 4 أمتار مربعة. ويا ليت المشكلة تقتصر على ضيق المكان، إذن لهان الأمر، ولكن ثمة الإرهاب النفسي والتعذيب الجسدي. ضجيج المعذبين. ضجيج المعذبين كان يقرع آذاننا في النهار ويمتد في بعض الليالي حتى الصباح، وكانت طريقتهم في التعذيب مدروسة فيها تفنن، وكل شيء في هذا السجن كان يستهدف تحطيم شخصية الفرد كي ينهار نفسيا، حتى في عملية أخذ الأفراد إلى المرافق الصحية. لقد كانت المراحيض داخل صالة السجن، وما إن يدخل السجين المرحاض حتى تعلو أصوات الحرس: هيا هيا أخرج أخرج بسرعة. وكانوا يدفعون في بعض الأحيان باب المرحاض لفتحه على السجين. أنواع الإهانات باليد واللسان كان يمارسها حرس السجن بحق السجناء، والكلام بين السجناء داخل الزنزانة الواحدة ممنوع أيضا، فكان التحادث بالهمس أو بالإشارة أحيانا، وإذا أحس الحارس بهمسنا ينهرنا بصوت غاضب أجش، والطعام في الغالب من أردأ ما يكون، وإذا اتفق أن وضع الطباخ فيه قطعة من اللحم يلتقطها الحراس لأنفسهم، وطريقة تقديم الطعام للسجناء كان فيها شيء كثير من الإهانة، تحسب أنهم يقدمون الطعام لحيوان، مع أن أكثر السجناء علماء ومفكرون وجامعيون. ما كان يسمح للسجين أن يخرج من الزنزانة إلا للمراحيض أو غرفة التحقيق. ذكرت أن الذهاب إلى المراحيض كارثة، أما التحقيق فشيء لا يوصف. قلت إن بقاء الشهر في الزنزانة يعادل سنة من السجن العمومي، وأقول هنا إن يوما من أيام التحقيق يعادل شهرا في الزنزانة المنفردة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي أذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
İlahi nalli gayrak as'aluhu kashfa dhurri
ya rabbi ya rabbi
ya سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء وبالعزة اللي ما يوصل على شيء
Yeah.